بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بعيادة المريض، ومن هذه الآداب عيادته في وقت لا يشق عليه، فلا يذهب للعيادة في وقت مبكر جدا أو متأخر جدا، فإن المريض قد يكون نائما أو مشغولا بما يتعلق بمراجعات الأطباء، فالأفضل الذهاب في الوقت الذي اعتاد الناس على عيادة المريض فيه، أو الوقت الذي خصص لاستقبال زواره. فقد عاد الإمام أحمد رجلا مريضا في رمضان، فعاده ليلا وقال في شهر رمضان يعاد بالليل. ولما قيل له فلان مريض وكان عند ارتفاع النهار في الصيف، قال ليس هذا وقت عيادة، ولكن بوجه عام العيادة تكون في الأوقات التي يتعارف الناس عليها، أو في الأوقات التي خصصت لزيارة المريض وعيادته. ومن جملة الآداب أيضا أن يبشر المريض بأن هذا المرض هو كفارة لذنوبه، فيجبر خاطره ويبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا الأدب أدب مهم غاية في الأهمية. ومن جملة الآداب أيضا أن يذكر المريض بالصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وعلى قدره، وأن يرضى بما أصابه، فإن ذلك مما يعينه ويخفف عليه. ولذلك الله جل وعلا بشر الصابرين، فقال تعالى وبشر الصابرين وأحبهم، كما قال تعالى والله يحب الصابرين، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. ومما يتصل بالصبر البعد عن التسخط أو سب المرض، فإن المريض قد يتسخط على القضاء، وحينئذ لابد أن ينصح وينهى عن ذلك ويذكر بالصبر. وقد يسب المريض المرض الذي أصابه، وذلك أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام عاد امرأة فقال لها: ما لك يا أم السائب؟ قال لها: ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى، لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وقد مر معنا أن التسخط هو نوع من عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ثم أن هذا التسخط لن ينفعه في شيء، لن ينفعه في زوال مرضه، بل سيضيع عليه الأجر وربما وقع عليه الوزر. فإذا هذه جملة من الآداب التي ينبغي على العائد أو المريض أن يتأدب بها. وهناك أيضا آداب أخرى تتعلق بهذه الزيارة وما يفعله الزائر، فإن الذي يزور المريض هناك أمور يفعلها عند زيارته للمريض تكون بإذن الله نافعة لهذا المريض وسببا في شفائه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يتم علينا نعمة الصحة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، سؤال ورد رسالة نصية القصيرة، يقول فضل الشيخ يريد منكم توجيه بالنسبة، يقول بعض العلماء ينشط، يقول في مواقع التواصل في الدعايات والتسويق لمنتجات عبر مواقع التواصل، يقول من ذلك أراضي بيوت عسل أو محلات أسماك أو مخللات أو غير ذلك، ويقول ناقشناهم قالوا أنهم يشجعون المنتجات الطيبة هم أعلم بها.
الحمد لله. أولا الإمام موكلة إليه مهمة عظيمة، ألا وهي إمامة المصلين في الصلاة، وهي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا مسؤولية لمن خلفه من المصلين. أما المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى فإن هذا الإمام في موضع عظيم، وهي أمانة في عنقه، تحملها أن يكون ضامنا لمن خلفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام متحملا عن غيره من المأمومين، قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. والأجر يكون على قدر المسؤولية، ولذلك منزلة الإمام منزلة عظيمة. ولما كان الإمام بهذه المنزلة كان ما يفعله الإمام ينبغي أن يكون لائقا، لا يخرج الإمام في أفعاله وفي أقواله وفي تصرفاته عن حد المروءة. والمروءة قد اعتبرها أهل العلم خصوصا لذوي الهيئة وذوي المكانة، فلا ينبغي للإمام أن يخرج في ثوب يبتذل، بل يخرج في ثوب لائق. ولا ينبغي للإمام أن يتكلم بكلام سوقي، وإنما يتكلم بالكلام الذي متى ما تكلم هو في الشرع قبل الناس منه ما يدعو إليه. وإلا لو كان الإمام يتلفظ بألفاظ ليست بلائقة قالوا: كيف نقبل منك حقا وأنت تتكلم بمثل هذا الكلام؟ إذن فالشاهد الإمام لابد أن يكون على قدر المسؤولية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود لكمال الإجابة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
كيف الحالة؟
الله يبارك فيك يحفظك.
استفسار بسيط.
نعم.
في حالة إذا وقت أنا مثلا حبيت أنا أسوي شيء واتفقت مع صاحب المنشأة هذا على شيء اللي أنا بسويه واتفقنا على السعر. في نص الشغل في نص الشغل اللي هو كان يسويه اتفاجأ بأنه غلط في وقت الحساب الخطأ منه مش مني أنا منه. بعد فترة قال لي أنا آسف وأنا غلطان. أنا قلت أكمل وإن شاء الله بنتفق بعدين. فعقب ما خلص اللي أنا كنت أبغى أتفاجأ بأنه طلب المبلغ أكثر عن يعني المتعارف عليه، مو مبلغ رمزي، مبلغ أكبر يعني بنسبة 200%. فأنا حبيت أراضي ولكن ما اتفق على الشيء اللي أنا كنت أبغاه على السعر اللي هو قال لا يا تعطيني يا ما تعطيني. هل أنا أؤثم على الشيء اللي هو مع أنه هو اللي كان غلطان في الشغل؟ جزاكم الله الخير.
الله يحفظك يا أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. جيب فضل شيخ السؤال أو نعود لإجابة السؤال السابق بالنسبة له. ذكر البعض يقول من أمي ينشط يقول في مواقع التواصل فيها الدعايات المنتجات.
ذكرت أن الإمام في موقع يقع عليه نظر الناس من حيث ما يقوله، فلا بد أن يكون ما يتكلم به من كلام لا يقع محل الابتذال أو يقع محل الذم، لأنه إذا دعا إلى حق بعد ذلك فإن هذا الحق لا يقبل بسبب ما عليه هو من يعني لبس وكلام وحديث مبتذل، وهذا يدعو الناس إلى عدم قبول كلامه. ولذلك اهتم الأئمة والخلفاء بالإمام وبإنزاله المنزلة اللائقة التي تليق به. وذلك أبو بكر رضي الله عنه لما ولي أمر المسلمين وقد ذهب للنظر في مصالحه، قدم إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه يختص بالنظر في أمور المسلمين وكفوه قضية تحصيل معاشه. إذن فالإمام لابد أن تكون أقواله وأفعاله وتصرفاته تقارب هذه المنزلة التي تبوأها، وهي منزلة إمامة الناس والدعوة إلى الدعوة إلى الحق وإلى دين الله سبحانه وتعالى. ومقتضى ذلك أن لا يفعل أي فعل يبتذله عليه الناس. والأخ السائل يذكر أمرا يتعلق بالسمسرة والدعاية إلى منتجات وإلى أطعمة إلى غير ذلك مما يتم الدعاية والسمسرة عليه. فإذا نظرنا إلى شريطة التعاقد فيما بين هذا الإمام وبين الجهة التي يعمل فيها أولا، فإن كان هو يعمل في هذه الجهة فإنه لابد عليه أن يرجع وأن ينظر في التعاقد هل يسمح له في ذلك أو لا يسمح له في ذلك، فهناك شروط وضعت على الأئمة في ذلك. فإن لم يكن إماما ولنقل كان خطيبا وليس بإمام، فليس بينه وبين الجهة الشرعية عقد يتعاقد به، وإنما متعلق بالخطابة، أو كانت هذه الجهة قد سمحت له بما يفعله من أمور خارج موضوع الإمامة، فهنا ينظر في هذا الأمر الذي يقوم فيه. فإن كان هذا الأمر يؤدي إلى ابتذاله وإلى الاستنقاص منه وعدم قبول ما يقول به فإنه لا يفعل مثل هذا الأمر والله أعلم. وذلك لأن كثير من هذه الأمور التي تقع ويقع فيها السمسرة قد يقع فيها اللبس ويقع فيها الخطأ، ويغرر بالمشتري وقد يغرر أيضا بمن يسمسر على هذا المنتج، فإذا تبين خلاف هذا المنتج وقع الذم واللوم على الداعي له، واستنقص ونقصت هيبته وذهبت منزلته أمام الناس، وخصوصا إذا كثر يتفاجأ المتعامل عندما يذهب خلف هذه الدعاية وهذا العلم، وإذا بالأمور تختلف تماما عما ظهرت في الدعاية وظهر في الإعلان، وهناك أمور تم إخفاؤها، فلما ذهب المشتري أو المتعامل وجد الأمور على خلاف ما هي عليه، فإذا به يقع في هذا الإمام ويقع في من روج لهذا المنتج، وهذا كثير، ويقع الخطأ واللبس فيغرر حتى بهذا الذي يسمسر ويدعو، يغرر به ويتفاجأ أن الأمر ليس على ما أخبر ودعا إليه، فهذا يؤدي لاستنقاص هذا الإمام والوقيعة فيه، وهذا يترتب إلى أنه لو كان يصلي لهجره من يصلي خلفه، يقول هذا يقول أمر على خلاف الواقع ويدعو إلى شيء خلاف الواقع، فهذا باب شر وباب فتنة، وينبغي أن يتنزه عن الإمام وأن لا يفعله، لأنه متى ما فعل ذلك فإنه لو دعا إلى هدى ودعا إلى حق لم يقبل، ولرمي بأنك قل افعل ما تقول وكن صادقا فيما تقول وهكذا، وهذا فيه مفسدة وفيه مضرة ظاهرة لمن سلك هذا الطريق. إذن فينبغي أن ينزه الإمام أو الخطيب عن مثل هذه الأمور، وأن يجعل الدين سلع، لا ينبغي أن نقول أنت رجل صالح وأنت كذا ويظن الناس بك الخير ثم بعد ذلك تكون الأمور على خلاف الواقع، وإنما هذا يقع كثيرا، لو كان يقع قليلا لقلنا أن هذا الأمر قد وقع خطأ، أما إذا كثر وهذا واقع أو لم يكن قليلا، يعني وجد فيما يدعو إليه كذا إعلان وكذا دعاية وإذا بها خلاف الواقع أو أخفيت بعض الأمور التي تتعلق بهذا الأمر، إذن فيظهر والله أعلم الحفاظ على هيبة الإمام أمر مطلوب، والحفاظ على مصداقية كلامه في الشرع وما يدعو إليه من هدى وحكمة وديانة أمر مطلوب شرعا مقدم على مثل هذا الأمر، وقد كفي بحمد الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمعاشه وما يتعلق بأمور حياته من الجهة التي جعلته مسؤولا عن أعظم موقع يتولاه ألا وهو إمامة المصلين، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
والله يطول عمرك، كلام سيء صيت المغرب على وضل.
نعم.
ولبست يعني برد لبس جورب. فهو بيدل على المغرب، لكن ممكن يدخل حمام هو تكرم ولا شيء. هل يعني استخل الزلاق ولا أفتح لي؟
إن شاء الله. الله يحفظك أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. جيب فصيح. سؤال الأخ أحمد يقول: اتفقت يقول مع صاحب منشأة على عمل معين وسعر معين، يقول في نصف العمل توقف، ويقول أنه أخطأ في حسابه، ويقول كان الخطأ منه هو ليس يقول مني، فيقول أريد أن يعني قلت له أكمل ثم إن شاء الله نتفق على السعر. يقول بعد الانتهاء تفاجأت أنه الطلب أكثر من المبلغ بكثير، يقول 200% تقريبا، فأقول لم يرضى إلا بهذا المبلغ، أقل من هذا المبلغ يقول لا يريد، فيقول فالشيخ إذا لم أعطي هل علي شيء؟
الحمد لله، ما يتعاقد به المتعاقدان من أمور الأصل الوفاء بهذا العقد، فالمسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على شروطهم. فالشرط الذي التزم به كل واحد من الطرفين هو الذي يلزمهم في العقد، فاشترط فقد اتفق على أن يكون العمل على هذا الوصف وأن يكون الأجر على هذا الوصف. وعلى هذا فالأصل أن ما يدفع لقاء هذا العمل هو هذا المبلغ، ولا يلزمك شرعا أكثر من ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم عليه الصلاة والسلام ما يقع في البيع غالبا من وقوع الخطأ، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقالة عثرة المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته. فقد يقع الخطأ في البيع، وقد يقع الخطأ في الشراء، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وعلى هذا إذا تبين الخطأ من أحد الطرفين فالأصل تضمين هذا الخطأ بما هو متعارف عليه بسعر المثل، فتنظر إلى سعر المثل الموجود وتعطيه، ولا يلزمك أكثر من ذلك. وأما إذا لم يقبل فشأنه أنه لم يقبل، لأن هذا أسلوب يتخذه بعض الباعة حتى يأخذ حقه كاملا وبماء الوجه، فيقول لا يقبل أي مبلغ حتى ماذا؟ حتى يدفع الآخر، يحس بأنه قد أخطأ فيعطيه المبلغ فيأخذ الحق الزائد بماء الوجه وعدم الرضا. فهنا لا يلزمك والله أعلم، تعطيه هذا المبلغ وتعطيه المتعارف عليه، تنظر إلى وكيف تعرف المتعارف عليه، تقوم من ثلاثة جهات، تأتي بثلاثة جهات وتقوم سعر المثل، ويمكنك أن تفعل هذا، تأخذ عرض أسعار من ثلاثة جهات ثم بعد ذلك تنظر في المتوسط منهم فتعرف أن سعر المثل هذا، وترسل له هذا سعر المثل، وهذا من طيب خاطري زدتك هذا المبلغ لقاء الخطأ الذي وقعت فيه. أما ما بالغ فيه في الطلب فيظهر لي والله أعلم أنه لا يلزمك والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ سالم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
مساء عليكم على الشيخ سالم.
مسيك بالعافية، الله يحفظك.
الله يجزيكم الخير.
الله يبارك فيك.
شيخ سالم، السؤال الأول عن بالحديث اللي ورد أن أو من أبواب الجنة باب الريان ما يدخل منه إلا الصائمون، فحسب فهمي شيخ يعني أن كل المسلمون يعني يصومون رمضان، فكيف يعني فقط الصائمون يعني هل هم اللي صاموا النوافل مثلا؟ أبو شيخ يوضح هاي الشغلة. والسؤال الثاني شيخ، كثير تحصل يعني نسأل الله الهداية لنا جميعا أن تصير أخطاء في الصلاة، يعني آداب الوضوء والصلاة نفسها في الركوع والسجود والوضوء وكيفية الوضوء، وتصير أخطاء والواحد سبحان الله يعني يمكن صار لفترة طويلة يمكن يكون على خطأ وهو ما يدري. ياريت الشيخ بس يعني لو يشرح لنا يعني الوضوء، كيفية الوضوء حتى اللي يمكن تصير عنده أخطاء يدركها، والصلاة حتى في أشياء اللي في الصلاة مثلا في الركوع والسجود وأداب الصلاة. وبس هاي هذا طلبي، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. ما شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال عبد الله، يقول أنه توضى ولبس يقول الجورب، بعد ذلك يقول أذن لصلاة المغرب، يقول دخلت إلى الحمام ويقول وردت أن أتوضأ، فيقول هل أمسح على الجوربين أو أنزع الجوربين وأغسل الرجل؟
من توضأ وضوءا مائيا كاملا ولبس الخف على طهارة كاملة وكان هذا الخف أو الجورب قد ستر القدمين ولم يشف عن بشرة القدمين، فهذا جورب يصح المسح عليه، يصح المسح عليه، ذلك لأنه جورب طاهر قد ستر القدمين وستر محل الغسل، فهو جورب يجوز المسح عليه. فإذا حضرت الصلاة التي تليها وأردت أن تمسح على الجورب فلك أن تمسح على الجورب، وإذا أردت أن تغسل القدمين فلك ذلك، فأنت بالخيار بين أن تمسح على هذا الجورب وبين أن تنزع الجورب وتغسل القدمين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أبو محمد فضيلة الشيخ يقول باب الريان في الجنة، يقول ورد أن لا يدخلها من هذا الباب إلا الصائمون، فيقول الكل يصوم، هل المقصود من هذا الحديث أن من يكثر من النوافل؟
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل الصيام في أحاديث وفضل الصائمين في أحاديث كثيرة، ومن جملة هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يدخل منه الصائمون يوم، إن في الجنة بابا يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه غيرهم يقال له الريان، الريان، وهو باب أعده الله جل وعلا للصائمين، والمقصود بالصائمين هنا من يكثرون من الصيام، من يكثرون من الصيام، وهذا يدل على أن المقصود من هذا الحديث والله أعلم هو من أكثر من النوافل فكان كثير الصيام، لأن الصيام واجب ويجب على ويجب على المسلم أن يقوم بهذه الفريضة من فرائض الدين، ومتى ما قام بهذه الفريضة ثم كمل هذه الفريضة بنوافل الصيام فهو أحرى أن يكون ممتثلا لهذا الحديث. وأما قول من قال بأن هذا لا يبعد أن يكون لمن صام الفرض أيضا، فربما قيل بهذا القول، ولكن عامة أهل العلم على أن المقصود من هذا الحديث هو الإكثار من الصيام، الإكثار من الصيام. وأما من قال بتوجيه هذا أن هذا الحديث يشمل حتى من قام بالفريضة، هذا على اعتبار من قام بالصيام على وجهه المشروع، على وجهه المشروع، فحقق الصيام على حقيقته، فصامت جوارحه عن الطعام وعن الشراب وعن سائر المفطرات، وصامت جوارحه أيضا عن الغيبة وعن النميمة وعن البهتان وعن الوقوع في أعراض المسلمين، وامتثل الحقيقة التي من أجلها شرع الصيام، طاعة لله سبحانه وتعالى واجتهادا في الطاعات والعبادات من قراءة القرآن وذكر الله والقيام وغير ذلك من العبادات التي يحققها الصائم فيكون صومه صياما حقيقيا. فمن قال بهذا القول فله وجه، وإن كان عامة أهل العلم على أن المقصود من الحديث هو الإكثار من الصيام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
طيب طول عمرك. كيف حالك يا شيخ؟
الله طيب. الله يبارك فيك وصلى الله يحفظك.
الله يجزيكم الخير طول عمرك.
الله يبارك فيك.
شيخي أنا بس سؤالي عن الصدقة الجارية، دائما ما ترتبط كلمة الصدقة الجارية في مجتمعاتنا يعني. لأنها مثلا بناء مسجد أو حفر بئر أو عمل مدرسة أو كفالة يتيم، ولكن يعني تلقى الإنسان أو الرجل بشكل عام يعني قد لا يكون يعني عمل صدقة جارية مثلا بهذا المبدأ، ولكن مثلا أن يكون عمل بيت لأبنائه أو مزرعة أو ترك لهم بعد وفاته مثلا سيارات أو مثلا محلات تدر عليهم دخل، فهل هذه تدخل من ضمن الصدقة الجارية أم أنها لازم تكون لا يقول مثلا أني نويت مثلا أعمل لهذا المسجد كصدقة جارية أو بئر أو كفالة تهتيم أو مثل ما قلت مثلا أعمل أدرس التعليم قرآن أو كذا، فبس حبيت أستوضح حتى تدخل باقي الأمور الحياتية من ضمن الصدقة الجارية التي يعني عملها الإنسان في حياته
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بسلطان، تسمع إن شاء الله الرد. جيب الشيخ سؤال محمد يقول هناك أخطاء من بعض المصلين، وأيضا يقول الأخطاء عند البعض من الناس في الوضوء، ويقول فضل الشيخ قد يكون المسلم يعني يمضي على هذا الخطأ لسنين وهو لا يعلم، فيريد منك فضل الشيخ لو باختصار كيفية الوضوء الصحيح والصلاة.
الأخ سأل يعني يسأل سؤال ربما لو استغرقنا حلقات كثيرة لم نوفي بذكر هذه الأمور من حيث بيان الصفات والصحيحة المشروعة في أداء هذه العبادات والأخطاء المتعلقة بالمصلين، ولكن ما يهم هو التوجيه العام، وهو أن المسلم مأمور بأن يتعلم من دين الله سبحانه وتعالى ما تصح به عبادته، لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، والمقصود من هذه الفريضة هو أن يتعلم المسلم من العبادات ما تصح به عبادته، فالصلاة حتى تصح لابد أن يأتي بشروطها، ومن أعظم شروط هذه الصلاة هي الطهارة، وهذه الطهارة متعلقة بفرائض في الوضوء، فغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والموالاة بين هذه الأركان، كل هذه تعتبر فرائض، متى ما أخل بها فإنه لا يصح وضوءه، فإذا قلنا غسل الوجه فإن هذا يشمل منابت الشعر من منابت الشعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه، فإذا أتى إنسان ولم يستكمل غسل وجهه كاملا فإن وضوءه غير صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يحسن الوضوء والصلاة، فإذا من ترك عضوا من الأعضاء لم يستكمله غسلا أو لم يأتي بالمسح على الوجه الصحيح فإن هذه العبادة لم يأتي بما تصح وعليه، فمن ما نراه من بعض المصلين أنه إذا غسل يديه لا يوصل الماء إلى المرفق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي يحسنه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، كان يدير الماء على المرفقين، وأبو هريرة رضي الله عنه أخبر عن الوضوء وعن فضله فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أو تحجيله فليفعل، فإذا هذه فرائض على المسلم أن يتعلمها على وجهها الصحيح، والواجب فيها واحدة، فمن أتى بغسل الوجه كاملا مرة واحدة واستغرق جميع وجهه صح منه ولو غسله مرة واحدة، وكذلك أيضا في الرجلين، وكذلك أيضا في اليدين، وكذلك لو مسح رأسه مسحا، والسنة أن يمسح الرأس مرة واحدة. فإذا أتى بالعبادة على وجهها الصحيح من غير تقصير بأن يقصر في استكمال عضو من الأعضاء أو من غير تفريط، فإن الماء نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الإنسان أن يتجاوز الثلاث فيما هو مقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فكما أننا نقول لا يجوز النقص، كذلك أيضا لا تجوز الزيادة من غير حاجة، من غير حاجة. فمتى ما استكمل العضو غسلا فإنه لا يزيد على الثلاث، لأن ذلك منهي عنه، لأن الماء نعمة عظيمة لا يضيع. ولذلك لابد أن توجه النصيحة لأولئك الموسوسين الذين يغسلون العضو مرات ومرات، ويغسل العضو ثم لما لم يكمل مسح عضو على وجهه ويراه صحيح رجع وأعاد الوضوء من أوله. فإذا هناك حد تصح به العبادة، لا يجوز أن تنقص عن هذا الحد، وهناك حد إلى التمام، لا يجوز أن نزيد على التمام، لأن ذلك يؤثر في نعمة الماء التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، إلى غير ذلك من بقية الشروط المتعلقة بهذه الفريضة، فريضة الصلاة، ومن أعظمها شرط الوقت، وهو الذي يقع فيه التقصير والأسف عند بعض المسلمين هداهم الله، لا يبالي فيضيع وقت الصلاة حتى تأتي وقت الصلاة التي تليها ثم يجمع بين الصلوات. لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير ما هو مشروع، وذلك داخل في الويل الذي قال الله جل وعلا عنه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يروى عن الناس رضي الله عنه قال: هم الذين يؤخرونها عن وقتها. وتأخيرها عن وقتها من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يظل يرقب الشمس حتى إذا كانت بين نقرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فهذا شرط الوقت، وهو من آكد شروط الصلاة، من آكد شروط الصلاة شرط الوقت. ولذلك الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا يجوز التساهل في أوقات الصلوات واللعب فيها، وللأسف البعض يتلاعب في أوقات الصلاة تلاعبا عجيبا، يعني ينشغل وهو يعلم يسمع المؤذن ينادي بالصلاة: حي على الصلاة حي على الفلاح، ويسمع المصلين يصلون في المساجد وهو ماض في لهوه ولعبه، حتى إذا مضى وقت الصلاة وانتهى ورجع إلى البيت قام يصلي خمس صلوات في اليوم يجمعها قبل أن ينام. هذا تلاعب بالشرع وتلاعب بالدين وفعل أمر لا يجوز شرعا. وبعض العلماء يجعل الصلاة متى ما ترك الصلاة حتى أخرجها عن وقتها متعمدا لا يجوزون له قضاء هذه الصلاة، وهو قول معتبر عند أهل العلم، لأن الصلاة بدأت بوقت وانتهت بوقت، فكما أنها لا تصح قبل وقتها قالوا لا تصح كذلك بعد وقتها، وعليه التوبة والاستغفار وأن لا يرجع إلى هذا الذنب العظيم الذي هو معدود من كبائر الذنوب، إلى غير ذلك من بقية ما يتعلق بشروط الصلاة من استقبال القبلة وغيرها من شروط الصلاة من ستر العورة وغيرها. إذن فالمقصود أن الصلاة لم تشرع حتى يقوم المصلي أولا بتهيئة نفسه، بتهيئة المكان وتهيئة الزمان وتهيئة اللباس الذي سيلبسه وتهيئة الجسد بالطهارة، كل هذه شروط تتعلق بهذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى من غير واسطة. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به للسماوات العلى حتى تفرض عليه هذه الصلاة التي هي خمس صلوات، وهي معدودة في الأجر بخمسين صلاة، كما قال الله جل وعلا في كما في صحيح البخاري ومسلم أن الله جل وعلا قال: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجزيت بالحسنة عشرة أمثالها، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة الواحدة هذه أخي المسلم أختي المسلمة تعدل عشر صلوات، كما أن الحسنة بعشر أمثالها، فهي خمس صلوات في العدد وخمسون في الأجر، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ولو أن العبد أشغل وقته كله بالصلاة لم يكن مؤديا حق الله سبحانه وتعالى وحق خالقه، ولكن الله جل وعلا من رحمته خفف عن العباد وجعلها خمس صلوات في اليوم، وهي خمس خمسون في الأجر، إلى غير ذلك من المنافع والفوائد التي يحصلها هذا المصلي من صلاته، سواء من أجور متعلقة بها الآخرة أو سواء حتى من انضباط ينضبط به المسلم في حياته. فالمسلم في حياته كأنه كالساعة التي تدور، تأتي وقت ثم يأتي وقت آخر ثم يأتي وقت، فهو منضبط في هذا الوقت يعمل هذا العمل، وفي وقت هذا يعملها يصلي هذه الصلاة، وفي هذا الوقت يصلي هذه الصلاة، فيكون الإنسان منضبط في عبادته. فإذا صلى فهذه الصلاة أيضا لها شروط، ولها فهذه الصلاة تقدم حديث شيء عن شروطها، وهي كذلك أيضا إذا أقام وشرع في أدائها لها أركانها التي لا تصح هذه الصلاة إلا بها، ولها واجباتها التي إن تركها متعمدا فإن صلاته لا تصح. ليس الإنسان يعبث في الصلاة ويلعب في الصلاة، يقول أفعل هذا الفعل ولا أفعل هذا الفعل، والله أنا أريد أن أركع وأبقى ساكت لا أقول ولا شيء، أو أني إذا جاء إلى مثلا واجب من واجبات الصلاة فعندما يجلس للتشهد فيقول أنا سأجلس لكن سأختصر لن أقول ولا شيء، سأجلس وأسلم وأنصر من زيت، فيترك الصلاة إبراهيمي متعمدا. الصلاة ليست هي مكان لأن تترك ما تشاء وأن تدع ما تشاء، هناك أشياء إن تركتها وأنت تصلي سواء تركتها ناسيا أو لم تنس أو تركتها عامدا لا تصح الصلاة، أو يجب عليك أن تأتي بما فاتك. وكذلك هناك واجبات لها لا يجوز لك أن تتركها وأنت متعمد، وإن تركتها عن غير عمد جبرت هذا الخطأ الذي حصل منك بالسجود السهو. هناك سنن، كلما أتيت بهذه السنن كلما أجرت على هذه السنة التي تأتي بها. وهناك أفعال لا يجوز لك أن تفعلها وأنت تصلي، لا يجوز لك أن تنظر إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الأبصار إلى السماء وقال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وهناك هيئات نهي المصلي أن يفعلها كنقر الديك وكانبساط السبع. إذن الموضوع الصلاة كما صدرت أن نعود إلى أصل الحديث، وهو أن المسلم عليه أن يتعلم من الفرائض من ما يتعلق بعبادة الفريضة عنده، سواء كان صياما أو صلاة أو حج إذا أراد أن يحج، أو مالا امتلكه ووجبت فيه الزكاة، عليه أن يتعلم من دين الله سبحانه وتعالى ما تصح به عبادته، والله أعلم.
ساك الأخير فضل الشيخ أبو السلطان يسأل عن الصدقة الجارية. يقول فضل الشيخ: هل الصدقة الجارية فقط بناء مسجد أو حفر بئر أو غير ذلك من أعمال البر، أو أن يجوز فضل الشيخ له أن تكون صدقته الجارية لأبنائه، مثلا يقول اترك لهم بيت أو مزرعة أو سيارات، أو يقول مثلا عقار يكون له دخلهم يكون له لهم دخله، فيقول هل يصح مثل هذا الأمر؟
الصدقة الجارية من اسمها هي جارية، بمعنى أن المرأة يتصدق بها، سواء كانت هذه الصدقة تصدقها بها في حياته أو وصى بها بعد موته، فيكون هذا العمل جاريا بمعنى أي مستمرا. وقد يكون استمرار هذه الصدقة باعتبار العين التي أجراها، كأن يورث مصحفا أو يبني مسجدا أو يبني بئرا أو يبني دارا لعبادة الناس كالمصليات أو أماكن تحفيظ أو مراكز تحفيظ القرآن، أو يكون مبنى ينتفع به الناس في أمر دنياهم يعود عليهم بالنفع كأن يبني مستشفيات. فهذه كلها تعد من الصدقات الجارية التي أوقفت. وهناك صدقات جارية بمعنى أنه يتصدق بالريع والثمن الذي يكون، كان يكون له راتب يجري فيقتطع منه جزءا يجري ويستمر إلى ما يشاء هو، أو إلى أن ينتقل هذا الأمر إلى ورثته جاريا على ما كان يفعله في حياته. فإذا الصدقة الجارية هذا هو الأصل، هذا هو معناها. ولكن هذا الذي يذكره الأخ السائل من الإحسان إلى الأبناء قد يكون هو نوع من الصدقات الجارية، فتعليم الأبناء هو نوع من الصدقات الجارية، فالذي يعلم ولده القرآن هو نوع من الصدقات الجارية. وإذا أوقف شيئا على أقاربه وعلى أرحامه وعلى أبنائه فهذا يعد وقفا، والوقف يعد من الصدقات الجارية. فمعنى الجارية نعم هو يشمل في الأصل عندما يطلق اللفظ الذي متعلق بالصدقات العامة، وقد يدخل فيه ما يقوم به الوالدين من الإحسان إلى آبائهم أو أقاربهم أو أبنائهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، ومن الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.